قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني.
أحسنت، نقف عند هذا المقطع. هذا الكلام كله يتعلق بالألفاظ المحدثة، سمى الألفاظ المحدثة، والمقصود بالألفاظ المحدثة هي تلك العبارات التي أطلقها أهل الأهواء، خاصة الجهمية والمعتزلة ومن سار على سبيلهم من أهل الكلام كالأشاعرة والماتريدية ومن سلك سبيلهم، أطلقوها في أسماء الله وصفاته ولم ترد في الكتاب والسنة، سواء أطلقوها على سبيل الإثبات الكلمة القديم كلمة الصانع، أو أطلقوها على سبيل النفي كنفي المباينة والمفاصلة والعرض والجوهر والجسم إلى آخره. هذه العبارات كلها حينما كثرت وعمت بها البلوى قعد السلف لها بقواعد، هذه القواعد فيها تفصيل وفيها إجمال، أما التفصيل فسيأتي في الدرس القادم لأن الموضوع كما قلت طويل، أما الإجمال فعلى ما يلي. أولا، هذه الألفاظ أي كلمة مثل كلمة الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات والأجسام والجواهر والمباينة والمفاصلة ونحو ذلك من ما تكلم به المتكلمون، كل هذه الأمور أولا تعتبر ألفاظ مبتدعة لم ترد في الكتاب والسنة، وثانيا أنها لا تنفى بإطلاق ولا تقبل بإطلاق، يعني لا تنفى نفيا مطلقا ولا تثبت إثباتا مطلقا. وعلى هذا تأتي إلى القاعدة الثالثة، وهي أنه لا بد من التفريق بين معانيها وبين ألفاظها، فما كان فيها من معاني صحيحة أخذت وقبلت وردت إلى ألفاظ الشرع، وما كان فيها من معاني فاسدة فإنها ترد مطلقا. أما ألفاظها فليست بملزمة، ألفاظها ليست بملزمة، بل ينبغي تجنب هذه الألفاظ البدعية. ما إذا أخذنا ما معنى ما فيها من معاني صحيحة فيجب تجنب ألفاظها. وهذا راجع إلى القاعدة التالية، وهي أن ما تكلم الله به عز وجل عن نفسه وما تكلم الله وما تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه هو الكمال المطلق الذي يدخل فيه كل كمال يمكن أن يرد في أذهان البشر أو على ألسنتهم. ثم تأتي القاعدة الثانية، وهو أن كل كمال الله عز وجل أحق به، كل كمال فالله عز وجل أحق به، وكل ذلك راجع إلى ألفاظ الشرع، وكل ذلك راجع إلى ألفاظ الشرع. فلا يمكن لأحد من المخلوقات أن يعبر باسم أو وصف أو فعل لله عز وجل بأعظم مما تكلم الله عن نفسه وتكلم عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن الناس تجاه هذه الألفاظ المحدثة لهم ثلاثة مواقف. الموقف الأول موقف أهل الحق، موقف أهل السنة والجماعة، وهو التفصيل الذي ذكرته، لأن أي لفظ يرد يقصد به وصف الله أو تسميته فإن لا نتعجل فيه، فإن اقتضى كمالا أخذنا بالمعنى الكمال لكننا نستغني عن اللفظ، لأن لابد أن نجد هذا الكمال فيما تكلم الله به عن نفسه. بل لله عز وجل من الأسماء والصفات ما هو جامع لكل الكمال، مثل اسم الجلالة الله، ومثل الحي القيوم، مثل العلي العظيم، الأحد الفرد الصمد، أو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، إلى آخره من العبارات الكمال التي يدخل فيها كل كلام. أما المعاني الباطلة فترد، والألفاظ لا نلتزم بها بل نرد. إذن هذا الفريق الذي يفصل هم أهل السنة والجماعة. الفريق الثاني والطائفة الثانية هم الذين يثبتون هذه المعاني ويقصدون التشبيه والتجسيم أو التمثيل، وهؤلاء هم المجسم، وسيأتي الكلام عنهم في ثنايا الدرس قريبا، أي الدرس القادم. المجسمة هم الذين يطلقون هذه العبارات أو معانيها ويحدونها في حق الله عز وجل. قد لا يقولون بكلمة الحدود، لكنهم يقولون بما يفهم الحدود، لأن يتصورون لربهم تصورات تدل على الحدود، ويجعلون هذه التصورات عقائد، وكذلك الغايات والأركان والأعضاء والأدوات. فالمجسمة أشكال وأنواع، والممثلة كلهم يقولون بشبه نوع من أنواع التحديد والغايات الأركان والأعضاء والأدوات، وهؤلاء أيضا جانبوا الحق ووقعوا في الكفر. وطائفة تنفي هذه الألفاظ وتنفي معها حقائق صفات الله عز وجل وأفعاله، بمعنى أنهم يجعلون هذه القواعد عندهم هي المحتكم، ثم يردون إليها معاني ألفاظ كلام الله عز وجل على نهج غير سليم. يردون هذه الألفاظ كما يردها السلف، لكنهم يردون معها معاني أسماء الله وصفاته وأفعاله. فمثلا يقولون بأنه لا يجوز في حق الله الحد والعلو الذاتي حد، إذن فالعلو منفي عن الله. العلو يكون العلو يكون علوا معنويا، وأحيانا يقولون الاستواء حد والحد ممنوع، إذن الاستواء له معنى آخر فيؤولون معنى الاستواء أو ينكرون. وقد يقولون مثلا اليد عضو والله منزه عن العضو، إذن لليد معنى آخر غير حقيقتها التي تكلم الله بها إلى آخره. فيردون هذه الألفاظ ويردون معها حقائق أسماء الله وصفاته وفعله. وهذا الصنف هم المعطلة والمؤولة، وهؤلاء اللبس عندهم أكثر من اللبس عند المشبهة، لأن المشبهة أمرهم واضح، التشبيه ينفر منه طبع حتى العوام وغير العلماء أو غير الذين يعني يدركون تفصيل العقيدة، فإنهم في الغالب ينفرون من التشبيه. أما التأويل والتعطيل فإنه في الغالب يكون بأمور المشتبهات، ويكون بتلبيس وبلبس الحق والباطل، فيقع فيه كثير من الناس إذا لم يتشربوا العقيدة السليمة. المهم أصناف الناس تجاه هذه الأمور ثلاثة: الذين يفصلون ويردون المعاني إلى أسماء الله وصفاته وأفعاله الواردة في كتاب السنة، وهم أهل السنة والجماعة. والذين يقبلون هذه الألفاظ ولا يتأدبون في إطلاقها على الله عز وجل وهم الممثلة، وهؤلاء خرجوا عن الحق وكفروا. والذين يردون هذه الألفاظ ويردون معها حقائق صفات الله وأفعاله وأسمائه، وهؤلاء هم الجهمية المعطلة والمعتزلة المؤولة وأهل الكلام المؤولة. ثم قال: فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، ما أثبته الله ورسوله أثبتناه، بمعنى من هذه المعاني التي وردت في هذه الألفاظ، ما أثبته الله ورسوله أثبتناه، يعني من معاني هذه الألفاظ، لا حروفها، معانيها الحق نردها إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، بمعنى يرد إليها كل شيء. الألفاظ التي ورد بها النص أولا تقر وتثبت ويؤمن بها، ثم تكون هي القاعدة والمحتكم والميزان، فما ورد على ألسنة البشر يرد إليها، فما كان فيه معنى صحيح أخذ، لكن يلتزم اللفظ الشرعي ويرد اللفظ البدعي. اللفظ البدعي قد يحتمل حقا وباطلا، فالحق الذي فيه نأخذه ونرده إلى ألفاظ الشرع ونستغني عن اللفظ المبتدع، والباطل نرده مطلقا. فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سيكون درس اليوم بإذن الله مقصور على التحاويل، لأن سنقرأ مقطع طويل يحتاج إلى درس مستقل، مقطع مترابط وفيه كثير من الأصول والقواعد التي تحكم عقيدة الأسماء والصفات وكثير من مسائل العقيدة عند أهل السنة والجماعة. نفتتح الدرس باستعراض هذه الأسئلة بإيجاز. يقول: ما حكم القول بأن من الصحابة مرجئة بسبب موقفهم من الفتنة التي وقعت بين الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وإن كان من جهة اللغة العربية؟ وهل المرجئة ظهر في الصدر الأول أي الصحابة كما يقول بعضهم؟ المرجئة من حيث الإطلاق التاريخي على ثلاثة أصناف. الصنف الأول الذين توقفوا في أمر المختلفين بعد الفتنة التي أعقبت قتل عثمان رضي الله عنه، فإن هناك من الناس من توقف في أمر الفريقين الذين حصل بينهم نزاع بعد مقتل عثمان، وهذا التوقف على درجات. منهم من توقف في أن يحكم عليهم في الدنيا من هو المخطئ ومن هو المصيب، ومنهم من زاد وتوقف في الحكم عليهم في الآخرة. وعلي حال هذا ارجاع تجاوزه الزمن، لم يعد له وجود من ناحية إلا عند بعض طوائف أهل الأهواء، ومن ناحية أخرى أنه لم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين، والأمر الثالث أنه لم يعد يطلق في الاصطلاح. فالاصطلاح الإرجاء هو النوع الثاني الذي ظهر بعد ذلك، وهو إرجاء الأعمال عن الإيمان، أي إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا يسمى إرجاء الفقهاء. ونوع ثالث وهو إرجاء الجهمية، وهو الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة فقط، وأن من عرف الله كفاه ذلك، فلا ينفعه زيادة عمل ولا يضره العصيان، إنما معرفة مجرد المعرفة بالله تكفيه وتكون طريقا للنجاة. فالإرجاء الأول والإرجاء الثاني لم يعد له شهرة، فصار في الإصطلاح الغالب الآن أن الإرجاء هو إرجاء الفقهاء، الذي هو القول بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الأعمال لا تزيد ولا تنقص، وأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان. أما الإرجاء الأول فإنه لم يكن واضحا أولا، بمعنى أن الذي نقل فيه اضطراب في النقل، ثم أنه لم ينسب إلى أحد من المعتبرين، إنما نسب إلى طائفة من الذين توقفوا وليس لهم اعتبار في الدين، أما أئمة الدين من آخر الصحابة الذين حصلت في عهد الفتنة وكذلك كبار التابعين، فإنهم لم يستقروا على عقيدة ممكن أن تسمى الإرجاء، إنما استقر قولهم آخر الأمر بعد تمحيص الأخبار على أن المقتتلين أو الذين تنازعوا بعد عثمان رضي الله عنه من الصحابة وغيرهم كلهم مجتهدون وكلهم مأجورون، وأن الفئة الأقرب إلى الحق هي التي كانت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجملة، والفئة الأخرى مخطئة لكنها لا تفسق بذلك لأنها مجتهدة ولأنها مأجورة. هذا ما انتهى إليه السلف آخر الأمر، ولم يعد هناك قول ثالث يعتد به. هذا أيضا كلام عن معنى الإرجاء أو سؤال عن الإرجاء، ولا أدري ما توافق بين السؤالين. نعم. يقول أحدهم قسم ما وقع فيه مرجئة السنة، هكذا تعبيره، هذا من نص السؤال، كلمة هكذا تعبيره نص السؤال، أمرين: الأول إرجاء أمر صاحب الكبيرة إذا لم يتب إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الثاني إرجاء العمل عن مسمى الإيمان. فهل الأمر الأول يسمى إرجاء؟ هذا ليس بإرجاء، هذا تعبير عن الحق. كلمة يرجع أمره إلى الله هذا تعبير عن الحق وليس إرجاء بالمعنى البدعي، إنما هذا تعبير لغوي عن عقيدة سليمة، تعبير لغوي سليم، أي أن يقال أن العصاة يرجع أمرهم إلى الله عز وجل إذا ماتوا على معصيتهم. عصاة الموحدين إذا ماتوا على معصيتهم يرجع أمرهم إلى الله عز وجل، هذا ليس بإرجاء، إنما التعبير بيرجع تعبير لغوي سليم ليس بمعنى الإرجاء البدعي الذي هو، فالمعنى الثاني هو المعنى المقصود وهو الاصطلاحي وهو البدع.